ما حكم التبرك؟
التبرك هو لم يثبت إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبملابس النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا بريقه أو بعرقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت أن شخصا ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتبرك به، ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا غير ذلك، فهو يعتبر بدعة. فإن سحبت عقيدة أي شخص أنه ينفع ويضر مع الله أو من دون الله فيعتبر شركا. أما عبد القادر الجيلاني فهناك ماذا أقوال تنسب إليه، أقوال تنسب إليه لو ثبتت لحكم عليه بالضلال، من ما جاء كل ضب يطيه للبيت سبعا وعن البيت قائد بخيام نام، وهكذا الغلو في الذين بعده فقد نسبوا له ماذا ما لا يجوز ان ينسب الا الى الله عز وجل. فمن عبد القادر رجل من القنابله يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ومساله التبرك ما يتبرك الا بماذا كما سمعتم في اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. البركة معناها من حيث هي ثبوت الخير الإلهي. ما يدريك أن الله أبدك البقاء الخير بهذا الشخص حتى تأتي وتتبرك به. نعم، وأن أحمد بن علي الرفاعي فذكروا أنه رجل صالح، لكن المصادر التي ذكرت تحتاج الى نظر. فاولا ذكر الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه، وذكر ابن خليقان في كتابه الوصيات وصيات الاعيان، وذكر ايضا الصفدي في الوافد الوصيات. فانا ابرا عليكم شيئا، مسألة الصلاح أنا متوغل بهذا حتى تنضب سيرته، ولكنني أقرأ عليكم شيئا من أحوال أتباعه السحرة.
من فضلك اقلب الشريط.
حتى تنضب سيرته، ولكنني أقرأ عليكم شيئا من أحوال أتباعه السحرة. تقرأ بسم الله في وصيات في الوافد الوصيات جزء 7 صفحة مئتين استاجر الشيخ احمد الرفاعي نعم الشافعي احمد بن علي بن احمد بن يحيى ابن فاضل ابن حازم ابن حازم بن علي ابن رفاعه الزاهد الكبير سلطان العارضين في زمانه أبو العباس الرفاعي المغربي وفي كثير من النسخ العربي رضي الله عنه. بدنا أبو العراق وسكن البقايا
في قرية اسمها أم حبيبة
فتجنب بعد وقت الشيخ منصور الجاهل ورزق من هؤلاء جاهل منهم الشيخ احمد وكان رجلا صالحا شافعيا قلت ان لفظه الصلاه لابد من مستر موثوق بهم فاننا نخشى ان يتناقضه المتاخرون عن المتقدمين ويكون المصدر من صوفي يكون المصدر من صوفي مثل ما ذات مره كنت ابحث في ترجمه ابن عطاء ولم يذكروا لي شيئا حتى وقفت على البدايه والنهايه وبين انه يعظم امر الحلاج وانه من الصوفيه الزاهدين لا في الصفوف من حيث ابتدع كما تقدم فنحن متوقفون في هذا. نعم كان رجلا صالحا شافعيا انضم اليه خلق من الفقراء واحسنوا فيه الاعتدال والبرمن الأحمدية والبطائقية ولهم أحوال عجيبة لا بد من أكل الحياة حية. كنتم هذا يا إخوان أو نعم شهر نعم من أكل الحياة حية ونجوم إلى التمامير وهي قبر عباية تضرر وابتقول في الأفران وينام أحدهم في جانب الجن ومعطى والخباب يخبز في الجانب الآخر. ثم في ذات مرة شيخ الإسلام بن تيمية طلب أن يناظر أمي طلب منه أن كنت على حد فنريد منك أن تدخل معنا إلى النار نبغي النار ونسكن قال أمر غير لكن بشرط أن نغتسل وأن نمسح أنفسنا بشيء من الديون التي تشتري فلما ماذا فلما قال لهم هذا أبو قالوا كما أتينا ذاك قال عنده شيء منع من الشتات النار ولكن هذا لما يظهر أنه نوع من السحر. نعم وينام أحد في جانب الفن والخباب يحتج من جانب الآخر. نعم ويرقصون في السماعات على النيران على النيران الى ان تطغى الى ان تنضغي ويقال انهم في بلادهم يركبون العشور وذكر قضيه الجبال المنون. ماذا يا اخوان ولاه السعوديه يعتبرون سحرة وولاة الصوفية يلتقون مع الشيوعية في نهاية الأمر لأن الشيوعية تنتهي إلى الإباحة وولاة الصوفية يقول قائلهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقول قد أبيح له كل شيء فقد أتاه اليقين. وليس معنى الآية هكذا معناها اعبد ربك حتى تموت يا محمد كما حصل من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا فعبد القادر وأحمد بن علي ليس بحجة الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعتبران كانا صالحين من المسلمين من المسلمين والله المستعان.
ما حكم التبرك
التبرك هو لم يثبت إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبملابس النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا بريقه أو بعرقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يثبت أن شخصا ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتبرك به، ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا غير ذلك، فهو يعتبر بدعة. فمن شهدت بعقيدة أي شخص أنه ينفع ويضر مع الله أو من دون الله فيعتبر شركا. أما عبد القادر الجيلاني فهناك ماذا أقوال تنسب إليه، أقوال تنسب إليه لو ثبتت لحكم عليه بالضلال، من ما جاء كل قطب يطيه للبيت سبعة وعن البيت قائد بخيام نام، وهكذا الغلو في الذين بعده فقد نسبوا له ماذا ما لا يجوز ان ينسب الا الى الله عز وجل. فمن عبد القادر رجل من الحنابله يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ومساله التبرك ما يتبرك الا بماذا كما سمعتم في اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. البركة معناها من حيث هي ثبوت الخير الإلهي. ما يدريك أن الله أبغت البار خير بهذا الشخص حتى تأتي وتتبرك به. نعم، وأن أحمد بن علي الرفاعي فذكروا أنه رجل صالح، لكن المصادر التي ذكرت تحتاج الى نظر. فمثلا ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر ابن خليقان في كتابه الوصيات وفيات الاعيان، وذكر ايضا الصفدي في الوافد الوصيات. فانا ادرى عليكم شيئا، مسألة الصلاح أنا متوقن بهذا حتى تنبت سيرته، ولكنني أقرأ عليكم شيئا من أحوال أتباعه السحرة.
من فضلك اقلب الشريف.
حتى تنظر سيرته، ولكنني أقرأ عليكم شيئا من أحوال أتباعه السحرة.
تقرأ بسم الله في وصيات، في الوافد الوصيات جزء 7 صفحة
مئتين استاجر الشيخ احمد الرفاعي نعم الشافعي احمد بن علي بن احمد بن يحيى ابن فاضل او بن حازم ابن حازم بن علي ابن رفاعه الزاهد الكبير سلطان العارضين في زمانه أبو العباس الرفاعي المغربي، وهو كثير من النسخ العربي رضي الله عنه. بدنا أبو العراق وسكن البقايا في قرية اسمها أم حضيبة، فتجنب بوقت الشيخ منصور الجاهل ورزق منها اولادها منهم الشيخ احمد، وكان رجلا صالحا شافعيا. قلت ان لفظه الصلاه لابد من مصدر موثوق بهم، فاننا نخشى ان يتناقضه المتاخرون عن المتقدمين ويكون المصدر من منصوبه، يكون المصدر منصوبه. مثل ما ذات مره كنت ابحث في ترجمه ابن عطاء ولم يذكروا لي شيئا حتى وقفت على البدايه والنهايه، وبين انه يعظم امر الحلاج وانه من الصوفيه الزاهدين واهل الصفوف من حيث ابتدع كما تقدم. فنحن متوقفون في هذا. نعم، كان رجلا صالحا شافعيا انضم اليه خلق من الفقراء واحسنوا بهم اعتدال والبرمن الاحمديه والبطائقيه، ولهم احوال عجيبه لا بد من اكل الحيات حيه. فهمتم هذا يا اخوان؟ نعم، من اكل الحيات حيه، والنجوم الى التمامير وهي قبر عباية تضرر والتقول في الأفران، وينام أحدهم في جانب الجن ومرضى والخباب يخبز في الجانب الآخر. ثم في ذات مرة شيخ الإسلام بن تيمية طلب منه أن إن كنت على حق فنريد منك أن تدخل معنا إلى النار، نبغي النار ونسكن. فقال أمر جيد، لكن بشرط أن نغتسل وأن نمسح أنفسنا بشيء من الزيوت التي تشتعل. فلما قال لهم هذا أبو، قالوا كما أتينا ذاك، قال عنده شيء يمنع من الشد النار، ولكن هذا لما يظهر أنه نوع من السحر. نعم، وإمام أحد في جانب الفن والخباب يحتج للجانب الآخر. نعم، ويرقصون في السماعات على النيران، على النيران الى ان تطبخ الى ان تنضبط. ويقال انهم في بلادهم يركبون العشور، وذكر قضيه الجبار المنون. ماذا يا اخوان؟ ولاه السعوديه يعتبرون سحرة، وولاة الصوفية يلتقون مع الشيوعية في نهاية الأمر، لأن الشيوعية تنتهي إلى الإباحة، وولاة الصوفية يقول قائلهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول قد أبيح له كل شيء فقد أتاه اليقين. وليس معنى الآية هكذا، معناها اعبد ربك حتى تموت يا محمد، كما حصل من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا؟ فعبد القادر وأحمد بن علي ليس بحجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتبران إنسانا صالحين من المسلمين، والله المستعان.